الواحدة والنصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية يؤكد أن المغرب أوفى بالتزاماته بعد قرار فرنسا تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب بنسبة 50% منذ شهر أيلول سبتمبر عام 2021. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس يعلن أن الهيئة ماضية في اعتماد مبدأ القرعة قبل تنسيق حضور المترشحين للانتخابات التشريعية في 17 من الشهر المقبل، وأيضا لتنسيق حضور تمثيلي مختلف الدوائر الانتخابية في وسائل الإعلام السمعية البصرية. الوزير الأول الجزائري يصل إلى نيامي عاصمة النيجر ممثلا للرئيس الجزائري للمشاركة في أشغال القمة الاستثنائية 17 للاتحاد الأفريقي حول التصنيع والتنوع الاقتصادي ومنطقة التجارة الحرة في أفريقيا. حزب الليكود الإسرائيلي يوقع أول اتفاق في الائتلاف الحاكم المقبل مع حزب القوة اليهودية اليمينية المتطرف بزعامة القوم المتطرف إيتمار بن غفير في خطوة أولى نحو تشكيل حكومة مكتملة ونهائية. مسلحون نيجيريون يخطفون ما لا يقل عن 60 شخصا معظمهم من النساء في منطقة نائية بولاية زمفارة. وفي أخبار المونديال: قطر تواجه السنغال بعد ظهر اليوم، وطبيب المنتخب المغربي يطمئن أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب أشرف حكيمي في مباراة المغرب أمام كرواتيا لا تدعو للقلق. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. لا يزال قرار فرنسا تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب بنسبة 50% منذ شهر سبتمبر 2021 يلقي بظلاله على العلاقات بين الرباط وباريس. فقد أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن المغرب أوفى بالتزاماته، وقال: نعتقد أن هذا السؤال يجب أن يطرح على الطرف الآخر وليس على المملكة المغربية، لأن الحكومة المغربية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية في ندوة في مجموعة من المنابر: إذا كان سبب موضوع التأشيرات مرتبط بعودة القاصرين فهناك توجيهات واضحة من الملك المغربي لوزيري الداخلية والخارجية بهذا الخصوص، وتم العمل بشكل دقيق لتنفيذ هذه التوجيهات الملكية السامية حسب ما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية وتابع: لكن العراقيل التي سببها ما هو إداري في البلدان التي يوجد فيها القاصرون أو بسبب بعض الفاعلين في المجتمع المدني هي التي لا تترك المسارات تحقق النتائج. وختم بالقول: هناك إرادة ملكية واضحة وإرادة حكومية، إذا كان هناك أمر آخر فيجب طرح السؤال على الطرف الآخر لكي يقدمه. وسبق لبيتاس أن قال في 25 من شهر أبوت الماضي في رده على سؤال حول هذا الموضوع، قال إن الحكومة استمعت إلى هموم المواطنين في هذا الصدد، وهذا الملف مطروح ضمن جدول أعمالها. تأتي تصريحات بيتاس بعد أيام قليلة من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة جربة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، والتي أعلن فيها تأييده لسياسة الحزم، كما قال في إصدار التأشيرات لدول المغرب العربي مشيرا إلى أن قرار تقليص التأشيرات كان له تأثير، وواصل: نحن نرى أن عودة المهاجرين المطرودين تتم، وتابع: رفض إعادة الرعاية المرحلين غير مقبول. قال الرئيس الفرنسي: نذكر أنه في شهر سبتمبر من عام 2021 قررت فرنسا تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة والجزائريين بنسبة 50% والتونسيين بنسبة 30% ردا على رفض المغرب والجزائر وتونس استعادة مواطنيهم المرحلين، حسب ما أوضح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية آنذاك. على صعيد آخر، ودائما في المغرب، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أجدير بالتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب المغربي، تمكنت أمس من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 عاما، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد مع إخفاء معالم الجريمة عن طريق حرق الجثة. في تونس، ومع انطلاق الحملة للانتخابات التشريعية، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن الهيئة ماضية في اعتماد مبدأ القرعة بحضور القضاء العدلي، قبل تنسيق حضور المترشحين للانتخابات التشريعية للسابع عشر من ديسمبر المقبل، وكذلك لتنسيق حضور تمثيلية مختلف الدوائر الانتخابية في وسائل الإعلام السمعية البصرية، وذلك بسبب انعدام أي إمكانية للتعامل مع 1055 مترشحا وتقديمهم في وسائل الإعلام. كان أبو عسكر أعلن على هامش يوم دراسي انتظم مساء الخميس بسوسة حول الجرائم الانتخابية ودور النيابة العمومية والضابطة العدلية أن الهيئة طلبت من وزارة التربية إخلاء المدارس بعد ظهر يوم الجمعة 16 من ديسمبر، أي قبل يوم من الانتخابات، وهو يوم دراسة عادي للتلاميذ، معبرا عن أمله في أن تتجاوب وزارة التربية وتخلي المدارس كامل اليوم حتى تتمكن القوات الأمنية والعسكرية من إيصال المواد الانتخابية وتوضيبها. وأكد أن مراكز ومكاتب التصويت ستكون مفتوحة أمام الناخبين في الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022 من 8 صباحا وحتى 6 مساء، مستبعدا إمكانية التمديد في توقيت التصويت مثل ما جرى في عملية التصويت في الاستفتاء. وذكر أنه سيتم اللجوء إلى اعتماد توقيت استثنائية لدواعي أمنية في بعض مراكز الاقتراع بالولايات الحدودية كالقصرين والكاف وجندوبة وسليانة وسيدي بوزيد، وذلك بعد الاتفاق مع المؤسستين الأمنية والعسكرية. وأشار أبو عسكر إلى أن الهيئة ستواجه رهانات جديدة مرتبطة بتغيير النظام الانتخابي واعتماد نظام الاقتراع على الأفراد في دوائر صغيرة، أبرزها الانزلاق نحو خطاب العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أساس فئوي أو جهوي أو عائلي، مؤكدا أن هذا الأمر أصبح مجرما بمقتضى الفصل مجرما بمقتضى الفصل 161 ويعاقب بالسجن من 2 إلى 5 أعوام، وإلغاء أصوات الفائز الذي استعمل مثل هذا الخطاب أثناء الحملة الانتخابية. وأكد أبو عسكر أن الهيئة تدعو جميع المتدخلين في العملية الانتخابية وخاصة المكلفين بالضابطة العدلية إلى معاضدة مجهودات أعوان الهيئة المكلفين بمراقبة الحملات الانتخابية في إطار القيام بواجبهم كمساعدين للنيابة العمومية عند الاقتضاء، خاصة في حالات التباس خلال الحملة الانتخابية ولاسيما يومي الصمت الانتخابي وكامل يوم الاقتراع. وقع حزب الليكود الإسرائيلي اليوم أول اتفاق في الائتلاف الحاكم المقبل مع حزب القوى اليهودية اليمينية المتطرف بزعامة إتمار بن غفير في خطوة أولى نحو تشكيل حكومة مكتملة ونهائية. الانقسامات ظهرت بين حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو وحزب الصهيونية الدينية القوي الذي يعارض قادته المتشددون قيام دولة فلسطينية ويدعون لضم الضفة الغربية المحتلة، وهي وجهات نظر تتعارض بشكل مباشر مع توجهات الإدارة الأمريكية المتعاقبة. وعلى الرغم من الاتفاق لا يمثل تشكيل حكومة جديدة نهائية في إسرائيل، إلا أنه يمنح السياسي المعروف بمناهضته للعرب إتمار بن غفير وزارة الشرطة المهمة ومقعدا في مجلس الوزراء الأمني. وأدى فوز اليمين بأغلبية واضحة في الانتخابات التي جرت في بداية هذا الشهر وأنهت ما يقرب من 4 سنوات من الجمود السياسي، أدى إلى ارتفاع سقف التوقعات داخل حزب الليكود المحافظ بزعامة نتنياهو بإبرام تحالفات سريعة مع الأحزاب الدينية القومية التي تشارك الحزب أفكاره وتوجهاته. يطالب نواب الصهيونية الدينية بأن يتولى زعيم الحزب منصب وزير الدفاع حتى يتسنى للحزب التأثير على السياسة ذات الصلة بالضفة الغربية التي يخضع أكثر من نصفها للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة، ويطالب الفلسطينيون بأن تكون جزءا من دولتهم المستقبلية، في حين يطالب حزب الليكود في الوقت نفسه بالاحتفاظ بالمنصب الرفيع. ويرتقب أن يثير منصب المالية أيضا مشاكل لنتنياهو الذي سبق أن صرح قبل الانتخابات بأن حزبه سيحتفظ بالحقائب الثلاث الكبرى وهي الدفاع والمالية والخارجية. تلتقي رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بيرن والمستشار الألماني أولاف شولتز اليوم في برلين لتنسيق الموقفين الفرنسي الألماني وتجاوز اختلافاتهما حول الدفاع والطاقة التي أبرزتها الحرب في أوكرانيا. وشددت أوساط رئيسة الوزراء الفرنسية على أن الحاجة إلى أوروبا أكبر من أي وقت مضى مع الهجوم الروسي على أوكرانيا وأزمة الطاقة التي خلفتها. وأكدت مصادر مقربة من رئيسة الوزراء الفرنسية أنه نرى إلى أي حد باتت أوروبا أساسية لمواجهة بعض الأزمات، وحسن عمل أوروبا يمر بالضرورة بعلاقات جيدة جدا بين فرنسا وألمانيا. وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لمير قال عند استقباله وزير المال الألماني أمس الخميس: معا نحن أقوى، خصوصا لمواجهة الانتقال في مجال البيئة والعمل، على وجود قوة عظمى ثالثة اسمها أوروبا بين الصين والولايات المتحدة. شولتز قال أمام البرلمان الألماني: أتشارك مع إيمانويل ماكرون هدف تحقيق أوروبا جيوسياسية قادرة على التحرك أكثر. خطف مسلحون نيجيريون ما لا يقل عن 60 شخصا معظمهم من النساء في منطقة نائية بولاية زمفارة الواقع شمال غرب البلاد أثناء حفل ديني وفق رواية سكان محليين. تنتشر العصابات المسلحة في جميع أنحاء شمال غرب نيجيريا، حيث تعمد إلى السرقة أو الخطف من أجل الحصول على فدى، ويتزايد العنف مع فشل قوات الأمن في وقف الهجمات في كثير من الأحيان. وأثار ذلك مخاوف بشأن ما إذا كان سكان المنطقة سيتمكنون من التصويت في انتخابات شهر شباط فبراير الرئاسية لاختيار خليفة للرئيس محمد بخاري الممنوع دستوريا من الترشح مرة أخرى. خلف القصف الروسي على خيرسون 4 قتلى و10 جرحى، فيما تعرضت فيشغورد قرب كييف لقصف مماثل أدى أيضا إلى مقتل 6 أشخاص وجرح العشرات. تأتي هذه الهجمات وسط استمرار انقطاع الكهرباء في أغلب المناطق الأوكرانية بعد ضربات جوية روسية كانت الأكثر تدميرا على شبكة الطاقة حتى الآن. صوت مجلس الأمن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالموافقة على فتح تحقيق مستقل في قمع إيران للاحتجاجات، الأمر الذي استقبله ناشطون باستحسان وسط تصاعد حملة أمنية في المناطق الكردية بالأيام القليلة الماضية. ورحبت منظمة العفو الدولية بالقرار التاريخي كما قالت، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الإفلات من العقاب، فيما طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأن توقف طهران استخدامها المفرط للقوة لمواجهة الاحتجاجات. من جهتها قالت السفيرة الفرنسية إيمانويل لاشوسي: امرأة حياة حرية بهذا الشعار البسيط والقوي تذكر الإيرانيات ويذكر الإيرانيون منذ أكثر من شهرين بالقيم التي يدافعون عنها. وقبل صفحة رياضية، أقر مجلس النواب الروسي الدوما تعديلات جديدة على قانون يخص مجتمع الميم، يحظر الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية والاستغلال الأطفال جنسيا وتغيير الجنس، تفاعلا مع القرار عبر الاتحاد الأوروبي عن أسفه لهذه الإجراءات القمعية، كما قال معتبرا أنها ستغذي رهاب المثلية وتعزز القمع الشديد لكل الخطابات النقدية والبديلة في روسيا. مونديال قطر من إذاعة الشرق في باريس. وإلى قطر، وأولى المباريات لهذا اليوم أقيمت بين منتخب إيران ومنتخب الويلز، ونال الحارس الويلزي البطاقة الحمراء الأولى في هذا المونديال، وتعرض هنيسي للطرد في أواخر المباراة مع منتخب إيران في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، ورفع الحكم في بدء الأمر البطاقة الصفراء في وجه الحارس بعد تدخله القوي على المهاجم الإيراني مهدي طارمي خارج منطقة الجزاء، لكنه عاد وطرده بعد الاحتكام إلى تقنية الفيديو في دقيقة 86. انتهت المباراة بفوز إيران بهدفين مقابل لا شيء في الوقت القاتل، حيث استغل المنتخب الآسيوي النقص العددي لمنافسه على أكمل وجه. منتخب قطر أيضا سيلعب بعد أقل من ربع ساعة من الآن عند الثانية من بعد الظهر، سيسعى المنتخب القطري المضيف لتجاوز خيبة الهزيمة والأداء في مباراة الافتتاح ضد الإكوادور، فهو يواجه السنغال في الجولة الثانية من المجموعة الثانية، وتصطدم قطر بالسنغال على ملعب الثمامة للإبقاء على أمالها بالمنافسة على التأهل للدور الثاني، وبعد عزله المنتخب القطري 6 أشهر في أوروبا بعيدا عن أعين المتطفلين، أقر المدرب الإسباني فيليكس سانشيز بالإخفاق: لن أقدم الأعذار كما قال، وأهنئ الخصم على هذا الفوز، لدينا الكثير من الإمكانيات. قال المدرب: يستغل القطريون على غرار الهولنديون غياب الهداف السنغالي ساديو ماني بسبب الإصابة وفرض إيقاع على المباراة منذ بدايتها. اتفق معظم القطريين على أن الخسارة أمام الإكوادور تعد انتكاسة، لكن الظهير الأيمن القطري بيدرو ميغيل قال لوكالة عقب المباراة أن هذه ليست نهاية الأمل. إلى جانب ماني، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن لاعب خط الوسط كوياتي يعاني من التهاب غير ظاهر في الفخذ، وسيكون غير متاح على الأرجح لمواجهة قطر. وأيضا بالنسبة للمنتخبات العربية، أجرى منتخب تونس اليوم حصته التدريبية الأخيرة استعدادا لمواجهة المنتخب الأسترالي غدا السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة. عند 11 شارك في التدريبات جميع اللاعبين الذي أبدوا عزيمة كبرى لتحقيق فوز ثمين يفتح أمامهم أبواب التأهل للدور الثاني لأول مرة في تاريخ الكرة التونسية وفي تاريخ مشاركات نسور قرطاج بالمونديال. أما المنتخب السعودي وبعد انتصاره التاريخي على منتخب الأرجنتين في مستهل لقاءاته بنهائيات كأس العالم، فهو سيلعب أيضا غدا السبت ضد نظيره البولندي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة. يتربع المنتخب السعودي على قمة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد أن فاز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الافتتاحية. وأيضا من أخبار المنتخبات العربية، أكد طبيب المنتخب المغربي أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب أشرف حكيمي في مباراة المنتخب المغربي أمام كرواتيا بمجموعة السادسة لا تدعو للقلق كما قال، وأوضح أن الكشوفات الطبية التي خضع لها اللاعب بعد نهاية المباراة أظهرت أن إصابته غير مقلقة وليست بالخطيرة. وأخيرا، خضع المدافع الفرنسي لوكا إرنانديز لجراحة ناجحة في ركبته اليمنى بعدما تعرض لإصابة خطيرة في مستهل مشواره مع منتخب الديوك حسب ما أفاد ناديه بايرن ميونخ الألماني مساء أمس. مزيد من التفاصيل في نشاطنا الرياضية حول هذا المونديال عند 6:30. شكرا لإصغائكم، ولمحمد يموت على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.